بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التنظيمات الحركية وخطرها على الأمة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترحب بكم محكمة التوعية الفكرية بالجامعة الإسلامية في هذه المحاضرة التي هي بعنوان التنظيمات الحركية وخطر حقيقة هذه التنظيمات على الأمة وعلى الفرد وعلى المجتمعات، وما تفرزه هذه التنظيمات من العنف والتطرف والإرهاب والإفساد في المجتمعات وإثارة الفوضى. وعلى رأس هذه التنظيمات أم الخبائث جماعة الإخوان المسلمين. لا نريد أن نطيل عليكم، حقيقة معنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي، الأستاذ المشارك في كلية الحديث والمتخصص في ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفع به فليتفضل مشكورا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أن ألتقي بكم عبر هذه المحاضرة والتي قامت بتنظيمها مأجورة مشكورة وحدة التوعية الفكرية للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وأشكر للقائمين على وحدة التوعية الفكرية والجامعة على إتاحة هذه الفرصة للحديث في موضوع أحسب أنه من الموضوعات الهامة والتي يحتاجها الشباب والناشئة، بل ويحتاجها عامة الناس في هذا الوقت. والموضوع هو كما يقال موضوع الساعة، ولا ريب أن الموضوع وهو التنظيمات الحركية وخطرها على الأمة، وهو موضوع كبير متشعب يطول الحديث فيه وعنه، لأن هذه التنظيمات لها أجندتها ولها أساليبها ولها طرائقها التي تنوعت وتلونت من وقت إلى وقت ومن فترة إلى أخرى. ولا ريب كما قلنا إن هذا الموضوع ينبغي لطالب العلم أن يفهم هذه الأمور ويعيها، وأن لا يكون في منأى عنها. وهذا السبب، وهذا من أسباب هذه التنظيمات، أنها جعلت كثيرا من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس يعزفون عن بيان خطر هذه التنظيمات، وكذلك معرفة حالها كي يحذرها، ومعرفة أوصافها وأوصاف من ينتظم في سلكها حتى يكون في منأة وفي بعد عن خطرها وعن غوائل ما تأتي به هذه التنظيمات المفسدة. ينبغي لطالب العلم أن يحرص حرصا شديدا وأن يعرف هذه الأمور، وله أسوة في حديث حذيفة بن اليمان الذي سنذكره بعد قليل رضي الله عنه، قوله كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. هذا أمر يتأكد ويتعين في زمن الفتن وزمن الهرج وزمن القلاقل وزمن محاربة أهل السنة ومحاربة جماعة المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. وأجد أني في هذه المحاضرة أن الحديث سيكون في محورين، أحدهما تمهيدي وهو في أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، والمحور الثاني سيكون الحديث فيه عن التنظيمات الحركية وعظم خطرها وجنايتها على الأمة. وحينما نتحدث في هذا الموضوع فإنه يجدر بنا أن نبين أولا أهمية الاجتماع ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالاجتماع وحذره من الفرقة والاختلاف، لأن الاجتماع سمة من سمات أهل السنة والافتراق علامة من علامات أهل البدع والضلال. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، الآية. وقال عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، الآية. وأمر الله عز وجل بالاجتماع وسلوك صراطه المستقيم، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، الآية. وأخرج ابن ماجه وابن أبي عاصم بإسناد حسن من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة، وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج السلف الصالح، وكل حزب أو فرقة تخالف منهج السلف الصالح وتتنكب عن الصراط القويم فهي من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا صراط سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح. وكما أن ربنا تبارك وتعالى أمر بلزوم الجماعة كذلك نهى كل مؤمن بالله واليوم الآخر عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها. وما هذا الاهتمام من الرب الحكيم العليم الخبير بأمر الجماعة إلا لبالغ أهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها، فيها يعبد المسلم ربه آمنا ويدعو إليه تعالى مؤيدا، المستضعف في كنفها قوي، والمظلوم في ظلها منصور، والعاجز في محيطها معان. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فقد فسر حبل الله بعدة تفسيرات، وفسر بكتاب الله، وفسر بالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته. وفسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالجماعة، فقال: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قريبا من ذلك، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة، فقال: يا ابن عباس، ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ فقال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنفي. وقال: يا حنفي، الجماعة جماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انتهى. لقد أمر الله في هذه الآية بالألفة والجماعة، وهي قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن الفرقة، الفرقة هلكة والجماعة نجاة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، الحديث. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الحديث: الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف، انتهى. وأخرج أحمد والترمذي بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعته، فإن الدعوة تحيط من ورائه. وفي رواية: إطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. وفي رواية: فإن دعوتهم تكون من ورائه، الحديث. والمعنى أن هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب، ومن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل بالشر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قوله ولزوم الجماعة، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم، يعني على جماعة المسلمين، والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. ولا ريب أن جماعة الإخوان المسلمين مشابهة لهذا. قال ابن القيم رحمه الله: وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائه من ورائهم، قال: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليه، فمن لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان من الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. أخرجه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين المنتظمة تحت إمامهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. من أشهر الأحاديث النبوية التي تذكر في هذا المقام حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهنا وعند هذه الإجابة النبوية الجلية الواضحة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة. فعليك يا رعاك الله لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للأئمة المعروف، وإياك وسلوك سبيل الهالكين من أهل الفرقة والتنظيمات السرية والجماعات الحزبية الحركية الخارجية. لقد ظهرت أول الفرق في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الصحابة وقفوا موقفا عظيما تجاه أهل البدع والفرق الضالة، فكشفوا بدعة القدرية وبدعة الخوارج وما أشبه ذلك من البدع، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع من بدعة القدرية لما ظهرت في أواخر عهد الصحابة، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان. وهكذا تخرج فرق، ولكن يتصدى لها العلماء الراسخون وحملة العلم ومن وافقهم من عامة المسلمين، لأن العامة يتبعون علماءهم، فقد أمرهم الله بذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ريب أن من يدعو الناس إلى التفرق وإنشاء التنظيمات الحزبية الحركية باسم التطور أو الإصلاح هو في الحقيقة قائل على الله بغير علم، لأن الله عز وجل أمر بالاجتماع، وهذا يأمر بالاختلاف والتفرق والتنازع وتشتيت الرأي. والإنسان مأمور أن يفعل ما شرعه الله عز وجل، وأن لا يفتعت على الشرع فيشرع للناس أمر نهى الله عنه، ففي هذا محادة لله عز وجل. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية. ولهذا قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهذه الطريقة، أي طريقة إنشاء التنظيمات والأحزاب، قال: وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. فإن الواجب على المسلم إذا رأى من يدعو إلى هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه التيارات أن يعيد الأمر إلى أهله وأن يسأل أهل العلم بما أشكل عليه. هذا هو الواجب على الإنسان. أما أن يأخذ الفتوى ويأخذ الأمر من غير أهله ففي هذا وقوع الاختلاف والتفرق والتشتت في هذه المسألة نجم عن هذا القول. والدعوة إلى التفرق يترتب عليها ارتكاب ما حرم الله عز وجل كما فعلت إحدى هذه الفئات الضالة حيث أعلنت عدم السمع والطاعة لولي الأمر وكفرت المسلمين فاعتدت على الآمنين والمستأمنين واستباحت الدماء وقتلت الأنفس المعصومة وسلبت الأموال وغدرت وفجرت المساكن وتركت الجمعة والجماعة ووقعوا في الغيبة والنميمة والبهتان ومسائل كثيرة يقول ذكرها ففعلوا ما حرم الله عز وجل. وهكذا كان كل من يدعو الناس إلى الفرقة وإلى التحزب مرتكبا ما حرم الله عز وجل، لأن الشريعة جاءت بحفظ الدماء والأعراض والأموال فالمحافظة عليها واجب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه التوطئة ومقدمة يسيرة وأحسب أنها مهمة جدا بين يدي موضوعنا، وندرف الآن بعد هذه التوطئة للحديث عن موضوعنا فنقول: ما المقصود بالتنظيمات الحركية؟ التنظيمات الحركية تنقسم إلى قسمين: تنظيمات خارج عن الإسلام وتنظيمات تدعي الإسلام وترفع شعارات الإسلام. والخارج عن الإسلام على نوعين: تنظيمات حركية باطنية نحو الإسماعيلية والنصيرية والدروز والرافضة لها تفسير للإسلام باطني يخالف الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون وتهدف إلى هدم الإسلام من أصله. والنوع الثاني تنظيمات حركية حديثة ذات شعارات وإيديولوجيات دخيلة على المسلمين من مستوردة من غير المسلمين كالاشتراكية والعلمانية والقومية والليبرالية وهكذا، وقصد دعاتها إبعاد الإسلام عن الحياة وإبعاد المسلمين عن هويتهم. وهي لا ريب أنها تنظيمات خطيرة مفسدة لكنها ظاهرة بينة. الأخطر منها هو ما نتحدث عنه، وأحسب أنها أخطر التنظيمات وأفسدها على المسلمين، وهو الجماعات الحزبية المعاصرة ذات الطابع والسلوك الديني والتي تتخذ من الإسلام والتدين غطاء تغلف به أفكارها ومشاريعها للوصول إلى السلطة والحكم والسيطرة على الشعوب. ويأتي في طليعة هذه التنظيمات الحركية الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين، فمن رحمها خرجت باقي الجماعات المعاصرة القطبية والسرورية وجماعة التكفير والهجرة والقاعدة وداعش وهكذا من هذه الجماعات التي لا تنتهي، كلها تعود في الأصل لهذه الجماعة الخبيثة وهي جماعة الإخوان المسلمين، وهي من أعظم وأخطر الجماعات إفسادا على المسلمين. وقد صدر قريبا ولله الحمد بيان عن هيئة كبار العلماء في بلادنا أكدت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. جماعة خليط جمعت بين فساد الفرق الضالة قديما ومفاسد الفرق المعاصرة حديثا، خلطت بين الباطنية والخوارج والاشتراكية وغيرها من الدعاوى الحديثة الفاسدة الباطلة. إن جماعة الإخوان المسلمين والإسلام بريء من أفعالها، صنعت دينا جديدا خليطا يجمع بين الصوفية والاشتراكية، دين سياسي محض لا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، هدفه الحزبية التي تنافس على الرئاسة حتى الوصول إليها، مع أن الإسلام لم يفت المسلمين على الزعامة ولا على الرئاسة ولا على طلبهم، بل أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر والنصح لهم. لا أن يتصارع الناس على الزعامة ويفنون أعمارهم في الوصول إليها، وأصبحت ديدنهم وشغلهم الشاغل. واعلم يا رعاك الله أنه قد تتابع السلف كابرا عن كابر في التحذير من التنظيمات والتعزبات والجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين. فهو الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه اللالكائي بإسناد صحيح. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، يعني أمر يخصون به أنفسهم دون عامة الناس، ولا ينزعون فيه ويبتعدون فيه عن جماعة المسلمين وإمامهم، قال فاعلم أنهم على تأسيس الضلال. هكذا كان السلف يحذرون ويبينون من هذه الجماعات والفرق التي فسادها عظيم وشرها مستطير. وكم عانى الإسلام والمسلمون من هؤلاء الشيع الكثير إلى يومنا قديما وحديثا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما الانقسام الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع مفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأتم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد خرجت في زماننا الحاضر أنواع من الرايات وطوائف من الفرق والجماعات والتنظيمات تدعي أنها تدعو إلى الله عز وجل، وأنها المنقذ للأمة، وأنها على الصراط السوي، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فما أن تتأمل في حالها ومعرفة أولوياتها بالدعوة ومناهجها فيه حتى ينكشف لك بهرجها وتظهر حقيقتها، فبينها وبين منهاج النبوة بول شاسع، ومنهجها مباين لذلك أعظم المباينة. فلا تجد عندهم عناية بالتوحيد والعقيدة ولا حرصا على جماعة المسلمين ولزومها، بل على جماعاتهم وتنظيماتهم أحرص وألزم، ولا سمع ولا طاعة لولاة الأمور، بل السمع والطاعة لمرشديهم لرؤسائهم، بل مباينة ودعوة لنزع وإلغاء موالاة وبيعة ولاة الأمور، ولا مكانة لأهل العلم الراسخين فيه عندهم، بل إسقاط وتهكم وتصدير للغوغاء والرعاه، ودعوة للفوضى والهرج والثورات والانقلابات وحب الصدارة والزعماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن مخاطر هذه التنظيمات البغيضة أنها تعنى بتجميع الناس وتكتيلهم وحشدهم من غير أن ينظر على ماذا يجتمعون. أيجتمعون على توحيد الله؟ أيجتمعون على العلم؟ على إقامة الصلاة وأركان الإسلام؟ أيجتمعون على سنة؟ أم يجتمعوا على أشياء أخرى لهم فيها مآرب خطيرة يريدون بها فت عضد مجتمع المسلمين وتبديد لحمتهم ومفارقة إمامهم وجماعتهم وجعل التوحيد والأولية وجعل التوحيد والأولية والولاء إلى تنظيماتهم مع تغليف ذلك كله وبهجته بلبوس التدين والغيرة على الحرمات. وهم إن وجدوا حربا من أهل السنة عليهم ونكاية فيهم اختبأوا ولا يظهرون إلا في الفتن. في حال الفتن تسمع أبواقا وترى أشخاصا وترى كتابات وترى من التحريض والتهييج والإثارة ونحو ذلك كما نراه اليوم على وسائل التواصل والشبكات. في كل نازلة تنزل يصيحون ويربطون اللوم مباشرة بالحكام وبعلماء المسلمين. هذا ديدنه وهذه علامته عند كل نازلة. أول ما يقع اللوم على فئتين الحكام والعلماء، وهم هل يلزمون كلام العلماء أو يسمعون ويطيعون الحكام؟ هذا كله حتى يصل إلى عامة المسلمين بالتسخط وعدم الرضا كما يأتي أيضا من مخاطرهم وجنايتهم على الأمة إساءتهم الظن بالعلماء، بل والتنقص من قدرهم والتشكيك في علمهم وتقواهم، وأنهم قعدوا يقولون عن العلماء أنهم قعدوا في مناصبهم وعلى كراسيهم، وأنهم لم يبينوا دين الله جل وعلا، وأنه لما قصر بزعمهم هؤلاء العلماء كانت المسؤولية على أمثالهم من الجهال. إذا غيب العلماء من يتصدر المشهد؟ يتصدر المشهد الجهال. وكان من جراء ذلك محاولة تزييد العامة فيهم في العلماء وعزوفهم عن الاستماع إلى العلماء والصدود عن أخذ العلم منهم، وقد نجحوا في هذا كثيرا. فنتج عن هذا أن ورد على المسلمين أنواع من الاعتقادات الباطلة وأنواع من التصرفات الشائنة وأنواع من المناهج المنحرفة التي منها تكفير حكام بلاد المسلمين وولاة أمورهم، ومن ثم تكفير علمائهم، ومن ثم تكفير كل من تابعه ووافقه أو رضي به بالحاكم، ثم استباحة للدماء المعصومة والخروج على ولاة الأمور المسلمين وقتالهم بأنواع من الشبه التي لا تنطلي إلا على أمثالهم من الجهال. والله المستعان، من اتبع العلماء اتبع الصراط المستقيم، ومن خالف العلماء وأضاع حقهم فقد خرج إلى سبيل الشيطان ففرق الصراط المستقيم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال الإمام الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تهيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ قال: هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم ودرس العلم بموته وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها مصيبة. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام قيم جدا. ولا ريب أن لهذه التنظيمات الحركية مخاطر ومفاسد عديدة، منها أنها لا تعترف بالدول الإسلامية القائمة الآن، وترى تكفير حكامها وتضليل علمائها وتنزع بل تميت الانتماء للأوطان ولزوم جماعة المسلمين وولاة أمورهم وتستبدل ذلك بالدعوة للأممية حتى تجعل المنتظمة في سلكها منزوع الهوية يتخطف هؤلاء كيف شاءوا. وهذه من طرائقهم وحبائلهم. ومن مخاطر هذه التنظيمات الحركية أنها مخترقة من قبل أعداء الإسلام منذ أول ظهور لها، فهمها الأكبر كيفية الإساءة إلى ولاة الأمر والعلماء، ينازع الأمر أهل وينزع يد الطاعة، حيث إنهم في كل أحوالهم مدى ما وجدوا الفرصة فتكوا بالأمة وعاتوا في الأرض الفساد. ومن مخاطرها أنها تفرق كلمة الأمة وتشيع الشحناء والعداوة بين جماعة المسلمين، فيتسلط عليهم العدو ويغزوهم على ضعف منهم. ومن مخاطر هذه التنظيمات أنها تدعو إلى الإخلال بأمن المسلمين وإثارة الثورات والدعوة للخروج والمظاهرات، حتى وإن سموها سلمية تطالب بالحقوق المسلوبة، فإنهم بذلك خالفوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر. فعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. ومن مخاطر هذه التنظيمات الحركية الحزبية المقيتة على المجتمع دورها في نشر البدع التي توافق أهواء كل حزب، وكذلك فهي ركن أساس في تنافر القلوب وبعث البغضاء والكراهية بين المسلمين وتكدر صفو الأخوة الإسلامية انتصارا للتنظيم والحزب. ومن مخاطرها أنها تدعو لتأييد التنظيم والحزب ولو أدى ذلك إلى تفريق كلمة المسلمين وإضعاف شوكتهم. فهذه التنظيمات الحركية يا عباد الله إذا حلت في بلد مستقر مزقته وفرقته وأحدثت فيه الاضطرابات وأخلت بأمنه، فثمارها مرة حلقم على المجتمع، تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني، وتضل ولا تهدي، ولو زعمت أنها تريد إصلاحا للمجتمع فلا يغتر بها مغتر ولا ينضوي تحتها ذو لب يعقل. إن الجماعات والتنظيمات الحركية المعاصرة التي وصفت نفسها بأنها جماعات وتنظيمات إسلامية هي في الحقيقة حركات شقاق عن المسلمين وجماعتهم، وشرها وضررها مستطير والواقع شاهد بذلك. فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص والخلل من هذا الباب. فالحذار من هذه الجماعات المشبوهة والتنظيمات المحدثة. ومن هنا يعلم خطر هذه التنظيمات الحركية والجماعات التكفيرية الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية والقاعدة وداعش وجماعة التبليغ ومن شاكلهم، فقد عظم خطرهم وجنايتهم على الأمة. فلا تكونوا أيها الشباب ضحية أمثالها. والله ما حلت هذه التنظيمات في بلد ونفتت فيه سمومها إلا سد فيه التفرق والاختلاف، وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائها، وكانوا قبل ظهورها وبروزها في عافية وستر، وهي سبيل لشردمة المسلمين. وقد قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، الآية. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، الآية. وبعد، فحري بكل مخلص لربه متبع للسنة ناصح للأمة أن يسعى في كل طريق صحيح يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يجتنب كل طريق يؤدي إلى الشقاق والفرقة والاختلاف ومباينة جماعة المسلمين وإمامهم. فاحذر يا رعاك الله أن تسعى إلى الفرقة أو أن تدعو لها أو أن تروج لها أو أن تنتمي لهذه التنظيمات الحركية المشبوهة الموضوعة، فإن هذا كله منهي عنه. الله عز وجل أمر المسلمين بالاجتماع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الآية. فالواجب على المسلم أن يستشعر هذا الأمر دائما وأبدا في حياته، يعني أمر الاجتماع وأهميته ولزوم الجماعة وعدم مفارقته، وهو يكون لك فيصل في بيان حال هذه الجماعات، أن تنظر لها هل هذه الجماعة تمزق وتفرق ابتعد عنها، لأن الإسلام حتى على جماعة المسلمين والاجتماع ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فكل دعوة تخالف هذا ابتعد عنها واعتزل الفرق والتنظيمات والجماعات الحركية، فإن هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما احذر يا رعاك الله أن تجعل ظهرك سلما يصعد عليه أصحاب الأهواء والتنظيمات المقيدة لتحقيق أهدافهم ومآربهم المشينة، وتعينهم من حيث تشعر أو لا تشعر، ولتعلم أنه إن كان عند هؤلاء شيء من الحق فلا يسوق ذلك لك قبول كل ما لديهم، الحق الذي عندهم موجود عند غيرهم. واعلم أن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ولا يهلك على الله إلا هالك، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ختاما نقدم الشكر والتقدير لسعادة الدكتور خالد بن جاسم الرداد على هذه الكلمات الرائعة الذي وضح هدف للتنظيمة الحركية وما نتجعلها من عنف وتطرف وفساد. نسأل الله عز وجل أن يحمي هذه البلاد منها وجميع بلدان المسلمين، وإن شاء الله بإذن الله سيكون معنا سلسلة دكتور خالد معنا في برامج الدوعية الفكرية في مستقبل الأيام. شكرا لكم جميعا الذين حضروا، نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. وختام مقدم الشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور خالد
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.